بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراء في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: جماع أبواب الجمع بين الصلاتين. قال: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حجته بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء. وساق بسنده عن قال: حدثنا جعفر عن أبيه قال: أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقلت له: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وقال: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال وأقام فصلى الظهر والعصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس.
وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع، إذا جمع بين الصلاتين لا يصلي بينهما شيئا، سواء جمع صلى الله عليه وسلم في السفر أو جمع في عرفة، ما كان يصلي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين شيئا. نعم، حتى لو جمع الناس في المطر في الحضر فإنه لا يصلى بين الصلاتين شيء. لو جمعت بين المغرب والعشاء في المطر فإنك تصلي المغرب ثم العشاء وأنت في الحضر. نعم، يعني ليس الإسقاط هنا لعلة الصف. طيب تصلي ماذا إذا جمعت بين المغرب والعشاء في المطر في الحضر؟ تصلي سنة العشاء بعد ذلك ولا تصلي سنة المغرب. نعم،
فدفع حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يصلي بينهما شيئا. وساق بسنده عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
نعم، أيوة أرى. نعم نعم، ما في السفر وكذا ما في صلاة، لكن في الحضر في المطر يعني يصلي بعد العشاء، لأنه إنما سقط ما بين المغرب والعشاء للجامع، أما بعد المغرب باقي يصلي السنة ويصلي الوتر. نعم.
قال: ذكر الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء. قال أبو بكر: ولعل بعض من لم يتسع في العلم يحسب أن الجمع بين الصلاتين في السفر لا يجوز إلا في الحال التي يجد بالمسافر السير، وليس ذلك كذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر وهو نازل غير سائر.
نعم، لأن البعض يقول ما يجمع إلا إذا كان على ظهر سير، ولا يجوز أن يجمع إذا كان نازلا، وهذا ليس بصحيح في الجواز وعدم. أما في الأفضلية فنعم، أما في الأفضلية فنعم، أن الإنسان لا يجمع إذا كان على ظهر سير، هذا الأفضل. لكن لو جمع من غير ذلك، لو جمع من غير ذلك من غير أن يكون على ظهر سير وكان نزلا، هذا جائز له. والأفضل، وهذا حاله صلى الله عليه وسلم، الجمع بين الصلاتين إذا كان على ظهر سير، وعدم الجمع إذا كان نزلا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بمكة ليالي عددا ومع عديدة، ومع ذلك لم يجمع صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. لكن من جهة الجواز إذا كان مسافرا جاز له القصر والجمع. نعم.
وساق بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان لا يروح حتى يبرد ويجمع بين الظهر والعصر، فإذا أمس جمع بين المغرب والعشاء، فدل قوله فكان لا يروح على أنه جمع بينهما وهو نازل غير سائر. ودل على ذلك حديث مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل، وأنا ذاكره بعد إن شاء الله. وقوله في حديث مالك عن أبي الزبير: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، يدل على أنه جمع بين الصلاتين وهو نازل غير سائر، وليس هذا خلاف للذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، لأن الجمع بينهما جائز نازلا وسائرا. حكى ابن عمر رضي الله عنهما ما رأى من فعله، وذكر معاذ ما فعل، فأخبر كل واحد منهما كما رأى. فالجمع بين الصلاتين في السفر جائز نازلا وسائرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجمع بين الصلاتين في السفر في حال دون حال، فيوقف عن الجمع بينهما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو بكر ولم يذكر أحد عن النبي أنه نهى عن الجمع بين الصلاتين في السفر في حال دون حال، ما في نهي صحيح، لكن من جهة الهدي وجمع الأحاديث تبين لنا ما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع وكان يترك. نعم، فإذا كان على ظهر سير غلب الجمع، وإذا كان نازلا غلب الإفراد وعدم الجمع. قال أبو بكر:
قد ذكرنا الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على جمعه بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وذكرنا جمعه في غير هذين الموضعين من أسفاره، وقد أجمع أهل العلم على القول ببعض هذه الأخبار واختلفوا في القول في بسائرها. فمما أجمع أهل العلم على القول به وتوارثته الأئمة قرنا عن قرن وتبعهم الناس عليه منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت، الجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع في ليلة النحر.
هذا إجماع. نعم.
واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في سائر الأسفار، فرأى الطائفة أن يجمع المسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وممن رأى ذلك سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامة بن زيد وابن عباس وابن عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، وطاووس ومجاهد وعكرمة ومالك والشافعي وأحمد. نعم. وإسحاق وأبو ثور رحمهم الله.
نعم.
وساق بسندي عن أبي عثمان
وذكر أثار عنهم في ذلك. قال: وكره الطائفة الجمع بين الصلاتين إلا عشية
عرفة وليلة جمع. هذا قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين. وقال أصحاب الرأي: لا يجمع بين صلاتين في سفر ولا حضر في وقت إحداهما ما خلا عرفة ومزدلفة.
استثنوا هذا. طيب، وفيه قول ثالث
وهو كراهية الجمع بين الصلاتين في السفر، رواه أبو العالية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جمعا بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر. ومن حديث العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها. وساق بسنده عن أبي العالية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: اعلم أن جمعا بين صلاتين من الكبائر. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها. وقال الحسن البصري: صلوا كل صلاة لوقتها، وكره مكحول الجمع بين الصلاتين في السفر، وكان الأسود بن يزيد ينزل الوقت كل صلاة. وقال النخعي: كانوا لا يجمعون في السفر ولا يصلون إلا ركعتين. قال أبو بكر: أما حديث عمر بن الخطاب،
إذن هناك من رأى الجمع في مطلق الصلوات، يعني بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، وهناك من قصر ذلك على عرفة والمزدلفة، وهناك من لم يرى ذلك أصلا. نعم.
قال أبو بكر: أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فغير ثابت عنه لانقطاع إسناده.
الحمد لله. نعم.
وليس يخلو خبر العمري عن نافع عن ابن عمر من أحد أمرين: إما أن يكون فعل ذلك في حال أن فعل ذلك في حال وجمع بين الصلاتين في حال.
لا، أثر ابن عمر ما في مشكلة، كان صلى في الصفر كل صلاة وقتها، حمل هذا على الأكمل والأفضل، ما في مشكلة. لكن كان المشكل هو فتوى عمر رضي الله عنه، والحمد لله أنه لم يثبت ذلك، لأنه لا يخفى على عمر جمع النبي في عرفة والمزدلفة، ما يخفى على النبي على عمر هذا. نعم.
فلا تكون صلاته كل صلاة لوقتها خلافا لجمعه بين الصلاتين، إذ كل ذلك مباح جائز فعله. أو يتحامل متحامل فيقول إن في رواية العمري عن نافع عن ابن عمر نفيا، لأن يكون ابن عمر جمع في حال وهذا يبعد، لأن الذي روى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجمع بين الصلاتين أتقن من عبد الله وأحفظ منه للرواية، مع أن عبد الله إذا انفرد برواية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فليس بحجة، فإذا انفرد غيره ممن روى عن نافع عن ابن عمر أنه جمع بين الصلاتين فروايته حجة، والذين رووا ذلك عن نافع جماعة كلهم متقن لحديث نافع ضابط له، فمنهم أيوب وعويد الله بن عمر وموسى بن عقبة ويحيى الأنصاري، وروى ذلك عن نافع طبقة ثانية محمد بن إسحاق وعبد العزيز بن أبي رواد وعمر بن نافع، مع أن عبدة ابن سليمان قد خالف عبد الرزاق في روايته عن عبد الله بن عمر. وساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما. قال أبو بكر: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: ولا معنى لكراهية من كره من ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته إذ ما قالوا من ذلك خلاف السنن الثابتة، والسنة إذا ثبتت استغنى بها عن كل قول.
رحمه الله، رحمه الله. حقيقة نفس ابن المنذر رحمه الله تعالى نفس هادئ ونفس أثري سلفي، فهو يجمع بين النظر والأثر رحمه الله. يعني تشعر باتزان عجيب في ترجيحات رحمه الله تعالى، وتعظيم للآثار وتعظيم للعلماء مع عدم التقليل لأحدهم. ويكفيك من العالم قاعدته ولو خالفته مرارا، يكفيك من العالم قاعدته ولو خالفته مرارا في الترجيحات، لكن يكفيك قاعدته. نعم. ويكفيك أيضا نفورا من الشخص قاعدته ولو وافق الصواب مرات، فإن العالم قاعدة، لأن العلم قاعدة، فإذا عرفها العالم صار عالما. أما الترجيحات في المسائل الاجتهادية فلا زال الناس من لدن الصحابة يختلفون في الأفهام، لكن المهم القاعدة. نعم نعم.
ذكر الاختلاف، ذكر اختلاف الذين رأوا الجمع بين الصلاتين في السفر في الوقت الذي يجمع فيه بين الصلاتين في السفر. قال ابن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز لمن أراد الجمع بين الصلاتين أن يجمع بينهما فيه. فقال الطائفة: من كان له أن يقصر فله أن يجمع إن شاء في وقت الأولى منهما، وإن شاء ففي وقت الآخرة. هذا قول الشافعي وإسحاق بن راهوي. وقال الشافعي: جد به السير أو لم يجد، سائرا كان أو نازلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بعرفة غير سائر إلا الموقف، وبالمزدلفة نازلا ثابتا. وحكى عنه معاذ أنه جمع، فدلت حكايته على أنه على أن جمعه وهو نازل في سفره غير سائر فيه. وبه قال أبو ثور، وساق بسنده أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبر أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. وكان عطاء بن أبي رباح يقول: لا يضره أن يجمع بينهما في وقت أحدهما. وهذا يشبه مذهب سالم بن عبد الله، لأن سالما سئل عن الجمع بين الصلاتين فقال: ألم تر إلى جمع الناس بعرفة؟ وإنما يجمع الناس بعرفة بين الصلاتين في وقت إحداهما. وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جمع بين المغرب والعشاء بعدما غاب الشفق.
طيب، إلى أن قال: وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن السنة أن تصلى الصلاة في أوقاتها، فلما سن النبي الجمع بين الصلاتين في السفر دل على أن حال الجمع غير حال التفريق بينهما، وليس للقول من قال إن الأولى أو الأولى منهما تصلى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها معنى، لأن ذلك لو فعله فاعل في الحضر حيث لا يجوز الجمع بين الصلاتين ما كان عليه شيء، لأنه صلى كل صلاة في وقتها، إنما السفر مبنى على التخفيف، فالجمع هنا للتخفيف، أن يأتي بالثانية في وقت الأولى أو أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية، وليس هو كالجمع في الحضر الذي قد يقال في هذا القول أنه يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع والحقيقة أنه صلى الصلاة في وقتها. وقال الطائفة: إذا أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء وجمع بينهما. روي هذا القول عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعكرمة. وذكر أيضا قال: وأما أصحاب الرأي فإنهم يرون أن يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فأما أن يصلي واحدة في وقت الأخرى فلا، إلا بعرفة ومزدلفة، وأما بغيرهما فلا. طيب، بعد هذه الأقوال قال ابن المنذر:
قال أبو بكر رحمه الله: اسم الجمع بين الصلاتين يقع على من جمع بينهما في وقت إحداهما، وعلى من جمع بينهما فصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها إن أمكن ذلك، غير أنك إذا تدبرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنها دالة على إباحة الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، مع أن الجمع بين الصلاتين إنما رخص فيه للمسافر تخفيفا عليه، ولو كان المسافر كلف إذا أراد الجمع بين الصلاتين أن يصلي الأولى من الصلاتين في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها لكان ذلك إلى التشديد على المسافر والتغليظ عليه أقرب.
صحيح، لا يصلي الصلاة في وقتها أحسن. نعم.
مع أن بعض أهل العلم قد قال لا سبيل إلى الجمع بين الصلاتين على ما شرطه من زعم أن الجمع لا يجوز بين الصلاتين إلا أن يصلي هذه في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها بوجه من الوجوه، والأخبار الثابتة مستغنى بها عن كل قول.
الله أكبر، أي تقدم على كل قول. نعم.
فمما دل على ما قلناه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين بعرفة في وقت الظهر، وجمعه بالمزدلفة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء.
طيب، ذكر الجمع بين الصلاتين في الحاضر.
قال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فخبر أنه صلى به الصلوات في مواقيتها وهو مقيم إذ ذاك بمكة. ثم ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى أنه صلى بعد أن هاجر إلى المدينة الصلوات في مواقيتها، وقد ذكرت الأخبار في ذلك في مواضعها. وثبت عنه أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر. فاختلف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في الحضر وفي الحال التي يجوز أن يجمع بينهما في الحضر. فقالت طائفة يجمع بين المغرب.
مسألة مهم. نعم، في الحضر تصلي كل صلاة في وقتها، الأدلة على ذلك، وأن من أخرج الصلاة عن وقتها عمدا فمتوعد. قال تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليس الذين يضيعونها كلية وإنما الذين يتركونها حتى يخرج وقتها فيصلونها مع التي تليها. نعم.
فقالت طائفة يجمع
لكن
بين،
هل هذا ليس فيه صور تستثنى أم ماذا؟ نعم.
فقالت طائفة يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر، هذا قول مالك. قال مالك ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر إذا كان طينا وظلمة،
يعني المطر والطين وظلمة وكذا يجمع، لكن الجمع عند مالك بين المغرب والعشاء لأن فيه ظلمة. نعم.
وكان أحمد بن حنبل
وليس بين الظهر والعصر. وكان أحمد
بن حنبل وإسحاق بن راهويه يريان الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ومن من رأى أن يجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا علي بن الحسن وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا كانت ليلة مطيرة كانت أمراءهم يصلون المغرب ويصلون العشاء قبل أن يغيب الشفق، ويصلي معهم ابن عمر ولا يعيب ذلك. وفعل ذلك أبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومروان بن الحكم وعمر بن عبد العزيز. وقال الطائفة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في حال المطر إذا جمع بينهما والمطر قائم، ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال المطر، هكذا قال الشافعي وأبو ثور. وقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعية عمن جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فقال أهل المدينة يجمعون بينهما، ولم يزل من قبلنا يصلون كل صلاة في وقتها. قال وسألت الليث ابن سعد وسعيد بن عبد العزيز فقال مثل ذلك، وكان عمر بن عبد العزيز يرى الجمع بين الصلاتين في حال الريح والظلمة، وكان مالك يرى أن يجمع بينهما في حال الطين والظلمة.
الحمد لله. نعم.
وقال الطائفة
ويسعون ما وسع هؤلاء. نعم.
وقال الطائفة الجمع بين الصلاتين في الحضر مباح وإن لم تكن علة، قال لأن الأخبار قد ثبتت.
هذا المشكل، الجمع بين الصلاتين مباح وإن لم تكن علة، كيف؟ نعم.
قال لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما في المطر، ولو كان ذلك في حال المطر لودي إلينا ذلك كما أدى إلينا جمعه بين الصلاتين. بل قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما الراوي لحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر لما سئل لما فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، ثم قد روينا مع ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما نفي العلة التي توهمها بعض الناس. وساق بسنده
يعتمد هؤلاء على حديث ابن عباس. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس رضي الله عنهما لما فعل ذلك؟ قال لكي لا يحرج أمته. وساق بسند عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بالمدينة من غير سفر ولا خوف. قال قلت لابن عباس ولما تراه فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال أبو بكر
لكن هل في ذلك أنه فعل الغير إلا السؤال؟ هو جمع من غير مطر، جمع من غير خوف، جمع من كذا. أيوة نعم، لكن هل ما في علة؟ في فرق بين حصر العلة فيه كيت وكيت، وبين وجود علة لهذا الجمع ونفي أن يكون هذا الجمع من غير علة، حتى مع قول ابن عباس أراد أن يحرج أمته، لأن وجود علة تقتضي الجمع ولا تجمع هذا حرج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حرج. لكن هل تترك هذا، هل تقول بأن الجمع هنا لم يكن لعلة تاركا جميع الأدلة سواء من كتاب أو من سنة القاضية بلا منازعة على تحريم الصلاة، تحريم الصلاة عن وقتها، تترك هذا لحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكر فعلا للرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين ما قال ابن عباس بأنه يجوز الجمع الغير علة وأن الجمع غير علة يكون مباحا، إنما فقط حكى أن النبي جمع صلى الله عليه وسلم من غير كذا وكذا. ثم لما قيل لما فعل ذلك قال أراد أن يحرج أمته، بس فقط. وإن من منع الأمة أن تجمع مع وجود علة فإن هذا من الحرج، لكن إن وجد علة فلا حرج حينئذ، فلا إشكال حينئذ. نعم. ولهذا العمل بهذا الحديث الذي عليه جماهير أهل العلم أنهم لا يرون العمل بهذا الحديث عن الأخذ به على ظاهره، وبعضهم حمل هذا على الجمع الصوري، الجمع الصوري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمعا صوريا بعض المرات، أي أنه أخر الأولى إلى آخر وقتها ثم جعل الثانية في أول وقتها. وعلى كل فهذا الحديث لا يقوى قط على مقاومة الأحاديث والأدلة القاضية بتحريم هذا. وإلا قل لي بالله عليك إخراج الصلاة عن وقتها، عن وقتها في الشريعة محرم أم لا؟ هذا محرم، هذا محرم بالأدلة الكثيرة كما ذكرنا بعضها وبعضها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم القاضية بهذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في وقتها، وبين نائمة الجور يخرجون الصلاة عن وقتها، يعني الأدلة في تحريم هذا كثيرة جدا جدا جدا. فإن قال البعض، لكن بعض الأحيان نقول هات الدليل على بعض الأحيان هذه، فإن قال حديث ابن عباس قلنا حديث ابن عباس قال إباحة إخراج ذلك بلا علة، ليس في حديث ابن عباس نفي علة، لكن في حديث ابن عباس نص على بعض العلة أنه ما جمع لعلة كذا وعلة كذا وعلة كذا، هل ينفي أن يكون لغيرها؟ ثم لو أن حديث ابن عباس صريح في هذا ويحكي حكاية فعل، نقول وهم ابن عباس في هذا، يهم ابن عباس في هذا أنه حكى بغير علة، لو افترضنا وعليه فالعمل بهذا الحديث عند العلماء، فهذا الحديث عند العلماء ليس عليه العمل، ليس عليه العمل، ومن عمل به حمله على الجمع الصوري. نعم. طيب مش نعم عدم العمل إيه؟ نعم.
قال أبو بكر فإن تكلم متكلم في حديث حبيب وقال لا يصح يعني المطر، قيل قد ثبت من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله لما قيل له لما فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، ولو كان ثم مطر من أجله جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره ابن عباس حين سئل عن السبب الذي له جمع بينهما، فلما لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته دل على أن جمعه كان في غير حال المطر وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره بشك مالك.
ما في مشكلة، نعم، مسألة تعيين العلة ما في مشكلة. نعم.
فإن قال قائل فإن ابن عمر وغيره ممن ذكرنا قد جمعوا في حال المطر، قيل إن إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين جمع بينهما للمطر والريح والظلمة ولغير ذلك من الأغراض من الأعراض من غير ذلك من الأعراض وسائر العلل.
من الأغراض وسائر العلل. ماشي، هذا صحيح، مو بلازم حتى لو ما ثبت بالنص في هذا. نعم.
وحق الناس بأن يقبل ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما بغير شك من جعل قول ابن عباس لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض فقال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله حجة بنى عليها المسائل، فمن استعمل شك ابن عباس وبنى عليه المسائل وامتنع أن يقبل يقينه لما خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرج أمته بعيد من الإنصاف.
يعني أنت كان يلمح بأحد، يعني أنت الآن دفعت حديث ابن عباس هنا مع جزمه ويقينه، وأخذت بحديث ابن عباس الآخر الذي قال واحسبوا كل شيء مثله في النهي عن بيع الطعام قبل قبض، فلما سئل ابن عباس عن هل هذا في الطعام خاصة قال أحسب كل شيء مثله، فأخذ بهذا أحسب، فأخذ أحسب وترك يقينه، من أخذ بهذا ترك هذا فإنه بعيد عن الإنصاف. لكن حقيقة هذا القول أيضا يلاحظ عليه أن الإنسان فعلا قد يأخذ بهذا ويترك هذا إذا ظهر له الدليل، ولا يأتي الإلزام للفقيه إذا أخذ بخبر ابن عباس هنا وترك خبر ابن عباس هنا، وإن قال في هذا الخبر يقين وإن قال في هذا الخبر أحسن، لأن المورد في اليقين والشك ليس على شيء واحد، إنما في خبر قال أحسب كل شيء كذا وكذا وكذا وترجح عند أن كل شيء يلحق بالطعام فأخذت قوله من لا إشكال، فهذه مسألة، ومسألة يقين ابن عباس مسألة أخرى، فلا يعكر على الفقيه مثل هذا الشيء ويقال أخذت بشك وتركت يقينه، لأن هذا باب وهذا باب. نعم لسه أنا سنخلص كلام الله. نعم.
قال وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة. وقد ذكرت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب كلاما في هذا الباب تركت ذكره في هذا الموضع للاختصار.
احنا يعنينا من هذا الكلمة واحدة ابن المنذر طبعا بيرجح كلام حديث ابن عباس، لكن ابن المنذر يقول هذا من غير حاجة. احنا ما يعنينا يا اخواني العلة مطر او غيره، احنا يعنينا شيء الجمع هنا كان لحاجة ولا غير حاجة. فيقول ابن المنذر رحمه الله قيل إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين جمع بينهما للمطر والريح والظلمة وغير ذلك من الأغراض وسائر العلل، ثم قال هنا وقد روى ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة. ما في مشكلة، ما في مشكلة أن يكون للحاجة، لو حصلت حاجة تقتضي هذا. وهذا العلماء يقولون المريض اللي ما يقوى على أداء صلاة في وقتها فإنه يجمع له للحاجة، ما في مشكلة. كلام في مسألة إذا لم يكن حاجة فهل يجوز الجمع بناء على حديث ابن عباس رضي الله عنه أمته؟ الجواب لا، لأن ابن عباس حديث ابن عباس ليس صريحا فإنه صلى من غير علة تذكر، وإن نص على بعض العلة يعني صلى في مطر أو خوف وكذا هذا لا ينفي مطلق العلة. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه حتى لو كان فيه التصريح بهذا فهذا مخالف للأحاديث والآيات القضية بتحريم إخراج الصلاة عن وقتها. ومن قال بشرط أن يتخذ ذلك عادة، فيا ترى ما حد العادة من عدمها؟ يعني أصلي كل يوم مثلا صلاة من أربعة، ها يبقى أنا لم أتخذها عادة، ولا صلاتين، أنا لي أن أقول أصلي أقل من النصف يبقى هذا ليس عادة. واحد يقول لا لا خلي كل يوم صلاة واحدة، يجي واحد يقول لا خليها كل أسبوع، يجي واحد يقول خليها كل شهر. ابن عباس روى مرة فانت لا تتخذها اكثر من مرة، هنا انفتح الباب وتعلق الحكم باوصاف لا تنضبط، عد بالحكم الى اصله المنضبط وهو عدم جواز اخراج الصلاة عن وقتها. ثم انظر في حديث ابن عباس على حدة، محتمل ان يكون الجمع الصوري وحينئذ لا تعارض، محتمل ان يكون لعلة غير العلة ذكرها وهذا امر لا يعارض، يبقى الإشكال في أنه يكون لغير علة ولغير حاجة ولغير 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 وأن هذا ليس بصريح في حديث ابن عباس، فلا نعارض بمفهومه منطوقات عديدة في الكتاب والسنة. ولو مع كل هذا سلم ولو صرح ابن عباس نقول هذا الحديث لا يعمل به لمعارضة الأحاديث ولا القضية بهذا، وهذا مسلك الكثير من أهل العلم كالحافظ ابن رجب لما ذكر هذا في علل الترمذي وذكر بأن الحديث ليس عليه العمل وأشار إلى هذا النووي في شرحه وكذا. نعم. أي نعم في عند مسلم، لكن ثابتة هذه ولا شاذة؟ نعم النووي علق على هذا، شوف كده تعليق نوى على مبحث. نعم كلمة حاجة خلاص بقى طالما حاجة شرعية ما في مشكلة، لكن في فرق، في فرق بين هذا بالنسبة للطبيب لأنه يدري ما يطرأ له ما يقدم لكن يؤخر لو خرج لو خرجت إذا لم يستطع أداءه، لأن إذا استطاع أداءه ولو على غير صفاتها اللي هي المطلوبة شرعا ما في مشكلة. يعني واحد مثلا زي واحد عسكري واقف على الخدمة ولا يستطيع ركوع السجود يصلي ويومئ، يصلي ويومئ. واحد طباخ ولو ترك الطبخ سيفسد يصلي وهو بيطبخ، ويومئ، يعني أيا كان حال الإنسان فلا يخرج الصلاة عن وقتها، يخرج الصلاة عن وقتها إلا إذا عجز عن أن يأتي بها على هذا الوجه فإنه له أن يجمع. نعم.
قال ذكر الجمع بين الصلاتين للمريض.
فإن قال قائل يا أخي ابن عباس يقول أراد اللي حرجمته، وأنت كذا تحرج، يعني تجعل اللي واقف على الخدمة يصلي وهو عاجز عن ركوع السجود، واللي بيطبخ يصلي وهو عاجز عن ركوع السجود، ما هو ده حرج؟ نقول بالعكس، ده هذا رفع الحرج، ده هذا هو رفع الحرج. لما تقول يصلي على هيئته، يصلي على هيئته، يصلي السجين المسجون إذا لم يستطع هذا، والمصلوب إذا لم يستطع، ويومئ، أليس الإيماء هذا رفع الحرج؟ هذا هو رفع الحرج. إذا ماذا عليه؟ يصلي مع ثوب النجس ويخرج الصلاة عن وقتها، أليس هذا رفع حرج؟ الحرج هو أن تلزمه بما يشق عليه، وهذا ما يشق عليه. نعم. كلام النووي، اقرأ كلام النووي.
قال النووي رحمه الله: وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب، وقد قال الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتاب حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال
بل ولا الرابعة حتى في الخمر أجمعوا، لأن في كلام في هذا أن هذا من باب تعزير. نعم.
بل لهم أقوال منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر. ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلىها، وهذا أيضا باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء. ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلىها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلىها، فصارت صلاته صورة جمع، وهذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة رضي الله عنه له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعثار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والرواني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس رضي الله عنهما وموافقة أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا هو أنه محمول على عذر من الأعذار، على عذر من الأعذار وعلة من العلل، وليس مطلقا، هذا عند من يقول به. المهم أنه مردود فيما إذا استدللت به على إخراج الصلاة من غير عذر ولا حاجة عن وقتها، هذا مردود.
وذهل جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذ عادة، وهو قبل ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفالي والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس رضي الله عنهما أراد ألا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره، والله أعلم.
نعم. ذكر الجمع.
قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: ذكر الجمع بين الصلاتين للمريض. اختلف أهل العلم في جمع المريض بين الصلاتين في الحضر والسفر، فأباح الطائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين، ومما رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح. وقال مالك: في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر، إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال، ويجمع بين المغرب والعشاء عند غيوبة الشفق، إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك، وإنما ذلك لصاحب البطن وما أشبهه من المرضى أو صاحب العلة الشديدة، فيكون هذا أرفق به. وقال مالك: فإن جمع المريض بين الظهر والعصر غير مضطر إلى ذلك.
فإن جمع
المريض بين الظهر والعصر غير مضطر إلى ذلك يعيد ما كان في وقته، وما كان ذهب وقته ليس عليه إعادة. وقال أحمد بن حنبل: يجمع المريض بين الصلاتين، وكذلك قال إسحاق. وكره الطائفة الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير حال المطر، هذا قول الشافعي. قال والجمع في المطر رخصة والجمع في المطر رخصة لعذر وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه وذلك كالمرض والخوف. وفيه قول ثالث قاله أصحاب الرأي قالوا في المريض إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين قال فليدع الظهر حتى يجيء آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها ولا يجمع في وقت إحداهما.
على كل المريض كما قلنا الأولى للمريض أنه لا يخرج الصلاة عن وقتها ويصلي على حسب حاله، هذا هو الأفضل، ويصلي على حسب حاله ولو كان من غير طهارة يعجز عنها في ثياب أو في بدن أو في كذا، ويصلي الصلاة في وقتها مع ولا يخرج عن وقتها ولو أنه لم يأتي ببعض شروطها وأركانها، فالله عز وجل يغفر له. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب نقف عند كتاب الأذان والإقامة.